ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ قال الشيطان إنهم أخبث قوم، إذا عرفوا أنك قاعد قالوا نحن نعطيك حقك، وإذا قمت جحدوني. فيعطينا الإنس في هذا كثير. قال فانطلق، فإذا رحت فأتني. يقول اذهب الآن لا تشغلني في قالها بتريح، إذا جلست للناس تأتيني. قال ففاتته القائلة حينئذ، يعني يومين ما نام، فراح فجعل ينتظره ولا يراه، وشق عليه النعاس. فقال لبعض أهله لا تدع أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام، يعني كلف واحد يقف خارج الباب بحيث أنه لا يسمح لأحد أن يطرق الباب، لا تدع أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام، فإني قد شق علي النوم. فلما كانت تلك الساعة جاء، فقال له الرجل وراءك يقول الحارس. قال الشيطان إني قد أتيته أمس وذكرت له أمري، فقال لا والله لقد أمرنا أن لا ندع أحدا يقربه. فلما أعياه، يعني عجز الشيطان عن أن يطرق الباب، نظر فرأى كوة في البيت فتسور منها، رأى فرجة فتسور منها، فإذا هو في البيت وإذا هو يدق الباب من الداخل، دخل البيت وصار يطق الباب من داخل. قال واستيقظ الرجل، فقال يا فلان، ينادي الحارس، ألم آمرك؟ قال أما من قبلي والله فلم تؤتى، يعني من جهة الباب ما أحد دخل مع الباب ولم يدخل عليك أحد أبدا من جهتي، فانظر من أين أتيت، يعني ابحث من أين دخل عليك هذا الإنسان أو هذا الشخص. قال فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه بالكفر، رجع وإذا به مغلق من الداخل مثل ما أغلقه، ما حصل عليه تغيير. وإذا الرجل معه في البيت فعرفه، فقال أعدو الله، يقول أنت الشيطان؟ قال نعم. الشيطان يقول نعم، أعييتني في كل شيء ففعلت ما ترى لأغضبك. فسماه الله تعالى ذا الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به حسب ما التزم به لليسار. هذه هي التي يذكرها المفسرون في قصة ذا الكفل، وهي من نوادر الزمن، ولهذا قال بعض العلماء المفسرين أنه ليس نبيا وإنما هو رجل صالح، وبعضهم عده من الأنبياء لأنه ذكر مع هؤلاء في أكثر من موضع يذكره الله تعالى مع الأنبياء، ولكن قال آخرون إنه ذكر لأنه كان صبر الأنبياء، وكان رجلا قام بواجب الإصلاح والدعوة والإنصاف والبيان مقام الأنبياء. فالله تعالى أخبر أنهم كل من الصابرين، والصبر يكون في الأنبياء وفي غيرهم. يقول وأدخلناهم في رحمتنا، أي هؤلاء الثلاثة إسماعيل وإدريس وذا الكفل، أدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. هذه شهادة من الله تبارك وتعالى لهم على صلاحهم، وهذا خبر الله تبارك وتعالى في حقهم، وهذه مكرمة من أعلى المكارم وأعظمها أن يحصل عليها الإنسان، يشهد له ربه بالصبر وبالصلاح ويخبر أنه أدخله في رحمته. وهذه المكانة العظيمة التي يحصل عليها هؤلاء هي متاحة لغيرهم، ومفتوح فيها المجال لغيرهم لمن عمل مثل عملهم. وحينئذ فالمقصود من ذكر هذا القصص التعزي بهؤلاء والاستفادة مما حصل منهم ولهم، بأجل أن يتخلق الناس بالأخلاق التي فاز بها هؤلاء القوم أو هؤلاء الأنبياء والصالحين، فيتحقق للأمة الخيرية بالتعسي بأهل الخير والصلاح والالتزام بحكم الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إنسان أهدى إلي مبلغ من المال فأهديته أكثر منه، فرد إلي أكثر مما أعطيته، فأعطيته أكثر مما أعطاني، وهكذا تكرر مرارا، فما حكم ذلك؟ لا بأس بها، هذه هدية غير مشروطة أو لا، وأنت عندما تقدم الهدية لا تنتظر منه أن يهدي إليك. أما إذا كنت تعطيه وأنت تنتظر أن يعطيك أكثر فهنا اللي يأتي الإشكال. أما إذا أعطيته وأنت لا تنتظر أن يعطيك أكثر منه أو نحو ذلك فلا بأس بهذا إن شاء الله. يقول: من كان من أهل مكة وقد اعتمر في رمضان، هل الأفضل في حقه حج إفراد أم حج تمتع؟ وهل عليه عمرة ثانية أو هدي؟ الإنسان اللي في مكة اللي ساكن سكن مستقر في مكة إذا أتى بعمرة في أشهر الحج وهي شوال وقعدة وعشر ذي الحجة فإنه لا هدي عليه. بعض أهل العلم يقول إنه لا يصوم متمتعا، وبعضهم يقول يصوم متمتعا، لكنه لا هدي عليه بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن هدي، ومن لم يجد صيام ثلاثة في أيام حتى سبعة درجات 16 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومعنى التمتع أن الإنسان يستمتع بنسكين في سفرة واحدة، تحصل له اللذة والمتعة بعمل عمرة وحج في سفرة واحدة، هذا معنى التمتع. أما الإنسان المقيم في مكة ما تمتع بشيء، هو ساكن في مكة فلم يحصل له سفرة. يقول: ما هي الشروط لمن أراد أن يحج عن أمه المتوفاة من ماله أو من التركة؟ وهل إعلام إخوته أو أقاربه قبل الحج يعتبر من الأنبياء؟ أولا إذا كانت أمها اللي لم تحج وهي لها مال فالحج واجب في مالها، لا إذا أراد أحد أن يتبرع على هذا الحج من ماله فالأمر سائغ، لكن إذا لم يكن أحد يتبرع لها فيجب الحج عنها من مالها، لأن حج الفريضة دين لله تعالى يجب الوفاء به قبل قسمة التركة. وأما كون يخبر إخوانه أو ما يخبرهم إذا كان من ماله فلا يخبره، وإن أخبره فلا بأس يبتعد عن الرياء. وأما إذا كان من مال التركة فيخبرهم ويخبرهم بمقدار النفقة التي أخذها لأجل هذا الحج. يقول هل قبل مجيء إبراهيم كان في مكة سكان؟ كما قلنا ليس فيه سكان، وهذا غير بدر، ليس فيه ساكن. أول من سكنه هو إبراهيم وإسماعيل وأمه. يقول هل الإنسان إذا انتهى من الوضوء ينظر إلى السماء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورفع البصر إلى السماء ورد فيها بعض الأحاديث التي فيها ضعف، بعض أهل العلم يرى أنه لا يؤخذ فيها، إن كان بعضهم قال إنها تتقوى، فالخلاف فيها يسير. يقول ما هي أفضل أنواع الحج؟ وهل على المقيم في مكة حج إذا كان متمتعا؟ ولماذا أحرم وأنا في الحج من المنزل في العمرة أذهب إلى مسجد التنعيم وكلاهما منسك من مناسك الله؟ أنا أجيب عن الفقرة الأخيرة قبل الأول في السؤال. الإنسان يعمل المناسك ويؤديها على الطريقة الشرعية سواء فهم العلة أو لم يفهمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عن هذا. وأما سؤال لماذا يكون العمرة لازم يخرج إلى التنعيم ويحرم أو يخرج إلى الحل ويحرم والحج يحرم من بيته، الجواب هو أن الحج تخرج وأنت محرم إلى الحل، لأن عرفة ليست من الحرم، فتجمع في نسكك بين الحل والحرم في الحج. وأما العمرة فالأعمال التي تعملها هي من طواف وسعي وحلق أو تقصير، هذه كلها مجتمعة جبار المسجد، فكان الإحرام لابد أن يكون من الحل. والذي علمنا هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة لما أرادت أن تأتي بعمرة وهي داخل مكة أمرها أن تخرج إلى الحل إلى التنعيم، ولم يأذن لها أن تحرم من مكانها داخل مكة وتذهب تطوف تسعى. وأما قول ما هي أفضل أنواع الحج، فأفضلها التمتع لمن كان خارج مكة، للآفاقي القادم من الخارج الذي يأتي في شوال أو القعدة أو الحجة، فالأفضل له أن يكون متمتعا ليؤدي عمرة وحجة في سفرة واحدة. وقول هل المقيم في مكة هدي؟ إذا كان الإنسان يقيم إقامة مستقرة دائمة فهو من حاضر المسجد الحرام، لو أتى بعمرة في أشهر الحج فإنه إذا حج لا هدي عليه لهذا التمتع. هنا يقول قمت بنبش قبر قديم الظاهر أنه قبر روماني بدليل طريقة الدفن، حيث كان القدمان إلى القبلة أما الرأس فكان بعكس الاتجاه. على كل حال القبور تحترم، والأصل في بلاد المسلمين أن القبور للمسلمين، إذا كانت في بلاد مسلمين فتحترم، لأن الأصل أن هذه القبور قبور مسلمين، والمسلم حرمته ميتا كحرمته حية، لا يجوز الاعتداء عليه ولا العبث به ولا نبشه. يقول إن زوجته تريد الانفصال وأنا لا أرغب، خاصة أن لدينا رضيع، ما الحل؟ الحل هو البحث عن أساس المشكلة، المشكلة التي جعلت الزوجة تطلب هذا الأمر، ابحث عنها وحاول علاجها. أذل منشأ هذا الطلب، لابد أن فيه خلاف بينكما، وما من مشكلة إلا ولها حل، لكن تحتاج إلى إنسان حكيم يعرف كيف يتعامل مع الحدث ويتعامل مع هذا الخلاف الواقع بينك وبينها. فكن حكيما وعالج المشكلة بنفس طيبة، وستجد أن المعايير تتغير والأمور تتغير، وربما أن بينكما خصام ونزاع، وطريقة التفاهم بينكما فيها شدة وقسوة، وبينكما جفاء. في الغالب أن هذا هو الذي ينتج مثل هذه الأمور. ما إذا كان بينكما تراحم وسكينة ومودة، كما أخبر تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا وجدت هذه، لا يوجد مثل هذه المطالب من المرأة. فهي ما طلبت هذا الطلب إلا لوجود إشكال، خلاف، نزاع بينكما. تحاول علاج المشكلة وستجد أن الأمر يتغير، وسيكون كل منكما بإذن الله قريب العين بالآخر. ونسأل الله تعالى أن يصلح لكما وكل مسلم. يقول: ما هي الحكمة في جعل الشهود في الزنا 4؟ للاحتياط من الأعراض، لأن أعظم ما يقلق الإنسان أن يتهم في عرضه. لو اتهم الإنسان في ماله يهون عليه الأمر، لو اتهم الإنسان أنه سارق غير ما لو اتهم بأنه زاني. ولهذا الشارع احتاط لهذا الأمر وجعل الشهود 4، ولا بد أن يكونوا رجال ثقات عدول. أما لو كانوا غير ذلك فلا. كما أنه أيضا في الإقرار يشترط 4 شخص، يقر 4 مرات أنه زان، وغيرها يكفي مرة واحدة. شريعتنا إذا تأملها الإنسان وجد أنها احتاطت لكل أمر، وكل حكم يناسب حاله. شهادة في الرضاع يكفي فيها امرأة، شهادة في البكارة يكفي فيها امرأة، والشهادة في الزنا لابد من 4 رجال. لو جبت 20 امرأة يشهدون ان فلان زنى بفلانة ما تقبل شهادتهم، ولو هن 20 امرأة ثقات. لابد من 4 رجال عدول، ولا بد أن يشهدون أن الميت دخل في المكحلة، وكل هذا لحماية أعراض المسلمين وعدم التلاعب بها. ولهذا لما جاء 4 عند علي رضي الله تعالى عنه يشهدون على فلان أنه زنى، وجاءوا بثيابه فيها أثر المني، أمر بطبخ الثوب، فتجمع وإذا به بيض مكسور مصبوب على ثوب، وفرقهم علي رضي الله عنه، وصار يستدعي كل واحد في أي مكان في الغرفة كان الزنا، فيقول: في الغرفة الجنوبية، وذاك في الغرفة الشمالية، وهذا في الغرفة في الزاوية الشمالية، وهذا في الزاوية الجنوبية، وهذا في الزاوية الشرقية، وهذا في الزاوية الغربية. كل واحد يقول رأي يختلف عن الآخر. فأقام عليهم حد القتل وبرأ ساحب المتهم. وسهل على الإنسان أن يقلب، لكن أن يثبت صعب. فلهذا احتاط الشارع لهذا الأمر وجعل الشهود أربعة رجال. يقول أين الملتزم؟ الملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، دار مترين، هذا هو الملتزم. يقول وأين الحطيم؟ الحطيم قيل إنه هو حجر إسماعيل، وقيل ما بين الباب ومقام إبراهيم. يقول أنا في الصلاة نسيت سجدة، وبعدما قمت تذكرت أني لم أسجد السجدة الثانية، فما الحكم؟ إذا كنت قريبا يعني لا تزال في الصلاة، فإن الركعة الثانية التي بعدها تكون بدلا منها، إلا إذا كنت الآن قمت من السجود ولم تعتدل قائما فإنك ترجع وتسجد السجدة الثانية. ما إذا اعتدلت قائما وشرعت في الصلاة فإنك حينئذ هذه الركعة تكون بدل الركعة الأولى، وعليك السجود السهو. يقول عند زيارة للحرم هل يجب علي الطواف بالبيت كل مرة في حال الإقامة أو بعد العمرة؟ لا يجب علي الطواف، يجب على من كان متلبسا بنسك. أما من كان داخلا ليس محرما فإنه إن شاء أن يطوف فهذا عمل فاضل وقربة خاصة يتعبد بها لله وحدها، فيؤديها الإنسان عبادة مستقلة سبعة أشواط. وإذا كان لا يريد أن يطوف فلا شيء عليه، يصلي تحية المسجد ويجلس. يقول إنسان تارك للصلاة وتارك صيام رمضان ثم تاب إلى الله، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يعمل الأعمال الصالحة في المستقبل، وأما ما ضاع فلا قضاء عليه، لأن تارك الصلاة يعتبر كافر فلا يصح منه الصيام، حتى لو صام لا يصح منه الصيام، فيجتهد فيما بقي بعد توبته من عمره ويتعبد لله بصالح الأعمال، لعل الله تعالى أن يعفو عنه ما سبق، والحسنات يذهبن السيئات. هل يجوز أن يطوف المسلم أقل من سبعة أشواط في الطواف العادي؟ لا يعتبر الطواف إلا إذا كان سبعة أشواط كاملة لا ينقص منها خطوة، لو نقص خطوة واحدة لا يعتبر. يقول صلاة التسبيح هل هي صحيحة أم لا؟ لا ليست صحيحة. ما حكم تشريع جثة المتوفى وهل هذا يعتبر انتهاك لحرمته؟ المؤمن لا يجوز العبث بجثته، لا يجوز تشريعها وانتهاكها. أحيانا يحتاج إلى إذا كان في جناية على الجثة يحتاج إلى التعرف على علامات الجناية، فإذا احتج لذلك بما لا يشوهها بعض أهل العلم جوز ذلك، وإن كان الأولى والأحرم وعدم ذلك، لكن إذا خيف اتهام بريء فيها فيلجأ لمثل هذا.